الآن غدا طارق حمدان.
رغم التقدم الكبير في فهم اضطراب التوحد، إلا أن المنطقة العربية ما زالت تواجه تحديات كبيرة في مجال الوعي والتعامل مع هذا الاضطراب العصبي. فكيف يمكننا إحداث فرق حقيقي في حياة المصابين بالتوحد وفي حياة عائلاتهم أيضا؟ سنحاول نقاش الموضوع اليوم مع العديد من الضيوف، ونبدأ من عند هدى طرابلسي الصحفية. نرحب بك أستاذة هدى.
صباح الخير أستاذ، وكل عام وأنتم بحيين بخير إن شاء الله.
أهلا بك هدى طرابلسي. هل تعتقدين أن هناك مغالطات أو مفاهيم خاطئة شائعة حول اضطراب التوحد في المنطقة العربية؟
أعتقد أن المسألة يعني أكبر من مفاهيم خاطئة أو عبارات خاطئة. المشكلة أعتقد خاصة أنا أتحدث عن تونس مثلا، حتى تقريبا في المنطقة العربية ككل، حسب ما قمت يعني بدراسة يعني صحفية. لا. أعتقد أن تهميش الأطفال التوحد يعني في تونس وفي المنطقة العربية من أبرز المشاكل التي تعاني منها العائلات التي تضم طفلا متوحدا. يعني للأسف وضعهم سيء للغاية، ولا يحصلون على العناية الكافية يعني على جميع المستويات، فكريا واجتماعيا وحتى ثقافيا يعني وتعليميا. يعني الإشكال مثلا في تونس هو غياب مراكز تأهيل عمومية يعني للعمل على تنميتهم في هذه المجالات وتحقيق اندماجهم الحقيقي وسط المجتمع، على الرغم يعني من أن الدستور التونسي مثلا ينص في الفصل 47 منه على حقوق الطفل على أبويه وعلى الدولة، ضمان الكرامة والصحة والرعاية والتربية والتعليم. لكن للأسف الوضع مازال يحتمل العديد من العمل للوصول الى الغاية المناسبة.
هدى طرابلسي، يعني ربما الأوضاع في تونس تشبه الأوضاع في العديد من البلدان العربية. برأيك يعني لماذا لا نجد مؤسسات ومراكز متخصصة بالقدر الكافي للتعامل مع الأطفال المصابين باضطراب التوحد؟
مثلا في تونس حصل نقاش في هذا الأمر، البعض يعني وحتى يعني آراء مواقف رسمية تقول أن إدماج أطفال التوحد في المدارس العمومية العادية هو أفضل لهم صحيا، لأن المتوحد عندما نضعه في مركز خاص ويتعامل مع نفس الأطفال في نفس المستوى لن يتحسن عقليا وفكريا. في تونس مثلا أصبح العمل لكن بخطى بطيئة جدا محاولة إدماج هؤلاء في المؤسسات العمومية وفي المدارس العمومية، لكن للأسف بالمقابل لا نجد مثلا المدرسين والمؤطرين هناك ليس لديهم المؤهل الكافي للتعامل مع هؤلاء. مثلا في تونس الإشكال كما قلت غياب المراكز العمومية جعل العائلات التي تضم طفلا متوحد تتكبد المصاريف كبيرة جدا، تصل تقريبا 700 دولار شهريا، وهذا المبلغ كثير في تونس مقارنة يعني بالأجور، مما يجعل أن أصبح الطفل المتوحد يحظى بالعناية حسب فئته الاجتماعية، إن كانت عائلة ميسورة ولديها المال يمكن لها أن تنقذ هذا الطفل، وإذا كان من عائلة فقيرة فله الله.
ألا يوجد جمعيات أو مبادرات تهتم بالمصابين باضطراب التوحد هدى طرابلسي؟
الحمد لله في تونس المجتمع المدني تقريبا من أفضل الأشياء التي لديها تقاليد تونس المجتمع المدني، ولدينا كثير الجمعيات تعمل على هؤلاء، لكن الإرادة السياسية وإرادة الدولة هي الأهم لوضع خطة واضحة لهؤلاء، إما دمجهم في المدارس وتوفير مؤطرين ومدرسين خاصين بهم لتحقيق إدماجهم وسط المجتمع، وإما توفير مراكز خاصة لهم لضم كل هؤلاء الأعداد. لأن حتى الأعداد في تونس غير مستقرة، فرسميا يقولون أن العدد 7000 طفل، لكن من أحصائيات غير رسمية تقول يصل الأعداد ربما إلى 600 ألف طفل. لأن كما تعرف بعض العائلات لا تسجل أطفالها ممكن خوفا من الوصم الاجتماعي أو لا أعرف ربما.
طيب يعني عندما سألتك عن المجتمع المدني أخبرتيني أيضا عن الحكومة، هل تعتقدين يعني أن السياسات الحكومية هي غير داعمة بالشكل الكافي لحقوق المصابين بالتوحد، وكأنه هناك ربما اعتماد بشكل أساسي على المجتمع المدني؟
حقيقة يوجد ويوجد بعض التحركات الحكومية أو خلينا نقول بعض المخططات الحكومية، لكن للأسف غير مستمرة. تعرف في تونس ربما ما بين قوسين أن الوضع السياسي وتغير الوزارات، كل مرة وزير وكل مرة مسؤول ربما لا تجعل الخطط تنتهي أو لا أعرف لماذا. مثلا منذ الوزيرة السابقة أعلنت عن يعني البدء في إدماج هؤلاء في المدارس العمومية، ولكن للأسف لا نرى يعني حقيقة نتائج كافية لهؤلاء الأطفال.
طيب هدى طرابلسي، نتمنى أن تبقي معنا، تنضم إلينا غدا الحايك مخول، رئيسة جمعية الأهل لدعم التوحد. نرحب بك أستاذة غدا.
أهلا، شكرا على التوعية على قضية التوحد في اليوم العالمي للتوحد.
أهلا بك غادة مخول. ما أبرز الصعوبات التي يواجهها الأهالي عند تشخيص أبنائهم بالتوحد؟
طبعا كما قالت زميلتي من قبل أن هنالك أزمة اقتصادية ونقص في المراكز بسبب الكلفة العالية، وخاصة في لبنان بسبب الأزمة الاقتصادية الحادة من بعد عدة أزمات، بعد كوفيد، بعد انفجار بيروت والحرب الأخيرة وأزمة المصارف. فالأهالي يعانون من ضيقة حادة ولا اعتماد على الدولة حاليا. هنالك المبادرات الفردية الخاصة، الأهالي هم الذين يقومون بالمبادرات إجمالا. هنالك بعض المؤسسات التي ما زالت تعمل والحمد لله، ونحن كأهل كنا قد أسسنا مركزا وزادت الحالات كثيرا وهنالك طلبات كثيرة، فنحن غير قادرون على تلبية جميع الانتسابات لدينا، فهنالك طلبات كثيرة و القدرة
محدودة
قليلة محدودة.
طيب غدا الحايك، يعني إذا تحدثنا عن اضطراب التوحد، هناك من يتحدث عن مفاهيم أو مغالطات أو مفاهيم خاطئة حول هذا الاضطراب، وفي الكثير من الأحيان هناك خلط بين التوحد والإعاقات الذهنية. عندما نقول توحد، ما الذي نقصد بالتحديد؟
التوحد هو حالة خاصة ليست لديها تشخيص طبي حتى الآن. هم أولاد يكونون لديهم نمو طبيعي مثل كل الأطفال حتى قبل عمر 3 سنوات، يحدث شيئا حتى الآن لا ندري ما هو يصيب الولد ويجبره على يعني التقدم تبعه، بيصير عم بيتأخر بدل ما يتقدم هو يتراجع
ذهنيا. نتحدث
بكل يمكن أن يكون لديه كم من صعوبات ذهنية أيضا. ليس كلهم أذكياء كما يقال. البعض القليل، يمكن نسبة أقل من 10% هم يستطيعون متابعة التعليم العالي وفي الجامعات، بعضهم يستطيع الوصول إلى جامعة والعمل لاحقا، أما الأكثرية حوالي 70% هم ليست لديهم قدرة على العمل أو متابعة التعليم.
هناك صعوبات
صعوبات شديدة، ولكن الاهتمام عن صغر يساعد على تحسين الحالة، فنحن نعمل على تحسين وتخفيف العوارض على قدر الإمكان يعني، لكن ليس هنالك شفاء تام من التوحد حتى الآن.
غدا مخول، يعني لديكم جمعية الأهل لدعم التوحد، خبرينا شوي عن تجربتكم، كيف نشأت هذه الجمعية؟ ما الدور الذي تلعبونه في دعم الأطفال المصابين بالتوحد؟
بدأنا الجمعية في البدء من أجل دعم الأهالي كما الاسم يدل على ذلك. نعم. بسبب الصعوبات التي تعرضنا لها عندما مثلا أنا عندما تشخص ابني بالتوحد لم نكن ندري أن ما هو التوحد. فهنالك جهل حتى الآن، حتى الآن هنالك أشخاص لا يميزون ولا يعرفون، يعني يظنون أن التوحد هو ولد يبقى وحيدا
أو معاق ذهنيا أو إلى آخره
أو لا. نعم. يلعب مع الأولاد.
نعم. نعم.
وهذه هي ما الفكرة العامة، لا يعلمون القدرات التي لديهم وكيف يجب أن نجلبهم إلى عالمنا. فإن رأينا ولدا يجلس وحيدا يجب أن نذهب إليه ولا نتركه وحيدا، فربما لديه قدرات وما يستطيع أن يلعب مع الأولاد. ليست فقط نتكلم عن الذكاء المدرسي، فهنالك الذكاء الاجتماعي يمكن في الرياضة، أما في المسبح، أما في الرسم أو في لعب الموسيقى.
نعم. غدا مخول، يعني البعض يقول أن التقصير هو ليس فقط من المؤسسات، ليس فقط من الحكومة، بل في أحيان كثيرة هو يكون من الأهل، وهذا تقصير نابع عن عدم الوعي. كيف يمكن للأهل أن يصبحوا أكثر وعيا وقدرة على مساندة أبنائهم المصابين بالتوحد؟ ما هي الإشارات الأولى على سبيل المثال؟
كما كانت الإشارات لدى ابني، فهي أول شيء هو كان يتكلم ثم تراجع عن النطق. لا ينظر في العينين، الاي كونتاكت، يعني لا ينظر في العين، لا يرد على اسمه، فكنا نظن أنه لا يسمع، أما في كان يذهب إلى التلفزيون ليحضر الأغاني التي يحبها. فكان هنالك ديليما، يعني هل يسمع أو لا يسمع. ثم فحصنا السمع، 90% من الأهالي يفحصون السمع وهم يسمعون جيد جدا، أفضل مننا. ولا يلعب مع الأولاد أو لا يلعب كما يجب، يعني بدل مثلا أن يجر السيارة فهو يبرم الدولاب. هذه من إحدى علامات الأولية للتوحد. كما يأخذ يدنا إذا كان مثلا يريد أن يشرب، يأخذ يدنا لنعطيه كباية الماء أو اللعبة التي يريدها. فهذه من أول عوارض. وهنالك أطفال لديهم حركات تكررية، يعني bouncing أما rocking، يعني بيتميلوا شمال يمين أو بحركوا إيديهم slapping hands. هذه أيضا من عوارض التوحد. عندما التوعية للأهل هي أن لا نتأخر حين نرى أي علامة تأخر عند الولد أو أي اختلاف عن إخوته أو عن الأولاد في ديكر جاردري. يجب التوجه إلى الاختصاصيين أو يجب لقاء أهل يعني آخرون هم لديهم الخبرة، وتبادل الخبرات يفيد كثيرا لدى الأهل. ونحن لدينا جروب واتساب لأكثر من 100 عائلة لتبادل الخبرات، وهذا يساعدهم كثيرا. ربما يريدون معرفة أين يجدون طبيب أما دانتست أما حلق شعر. يعني عدة صعوبات مع التوحد، ليست فقط التعليم.
غدا مخول، يعني خلال تجربتك سواء مع ابنك أو سواء مع هذه الجمعية التي أنشأتموها، هل هناك دعم كافي؟ هل هناك اهتمام كافي من قبل المؤسسة الرسمية أو المؤسسات الرسمية أم لا؟
طبعا في الوقت الحالي ليس هنالك دعم
إطلاقا
في الوقت الحالي. نأمل أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية في لبنان للدولة وللأهالي ولجميع الناس، لأن الحالة صعبة جدا. نعتمد على بعضنا بعض وربما على مساعدات من الاقتراب، مساعدات شخصية فردية وبعض السفارات التي تساهم في مشاريع بسيطة أو في تأهيل مراكز. مثلا فنحن بحاجة إلى دعم أكبر.
غدا، أخيرا أريد أن أقرأ لك رسالة المستمع يامن. يكتب لنا من الأردن يقول إن شقيقته لديها طفل يعاني من التوحد، الأمر يسبب ضغط نفسي كبير عليها وعلى العائلة بشكل عام، ويسأل كيف يمكن التعامل مع الضغط النفسي والاجتماعي بسبب نظرة المجتمع.
أولا تحية للسيد يامن. يجب أن لا نخجل من نظر من أولادنا المصابون بالتوحد، أو مهما كان هنالك الاختلاف، فالاختلاف ليس عيبا، هي نعمة، ويجب مواجهة المجتمع. مثلا أنا في عندما أكون في مطعم أو في أي مكان public أذهب و أفسر للأشخاص الموجودين أن ابني عنده توحد، وأسألهم أن يعرفون، و sometimes كون معي بروشور، أوزع بروشور يعني تقول لهم شو يعني التوحد، لأن كثير من الناس لا يعرفون ما هو التوحد. فلا يجب أن نخجل من أولادنا، يجب أن نحبهم ونتقبلهم كما هم، هذا هو أهم شيء، يعني لأنه يجب التقبل ما لا يمكن تغييره. نعمة ربنا بدنا نقبلها، هيدا الشيء بيساعد للأهل لحتى يقبلوا أولادهم ويهتموا فيهم أكثر، وهن كمان يخف الضغط النفسي عليهم. بدنا نقبل وبتتغير حياتنا. يعني
غدا الحايك مخول، رئيسة جمعية الأهل لدعم التوحد، شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم.
شكرا
والاستضافة.
تنضم إلينا شيماء الهاشمي، مسؤولة دار الأطفال للتوحد من بغداد. نرحب بك أستاذة شيماء.
اهلا وسهلا بك، الله يحفظك.
اهلا بك. اليوم يعني نحاول يعني نقاش الاوضاع المصابين باضطراب التوحد، طبعا ليس فقط المصابين بل عائلاتهم ايضا التي تواجه ربما صعوبات كبيره. ما ابرز التحديات التي تواجهها مراكز رعايه الاطفال المصابين بالتوحد في العراق؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم شيماء الهاشمي، رئيس مؤسسة مميزون ومركز مميزون لأطفال التوحد.
أهلا بك.
مركز مميزون هو أول مركز في العراق يعنى بأطفال التوحد، وهو مركز أهلي مجاني بدعم من بعض المراكز، من بعض المؤسسات المحلية اللي موجودة في العراق. طبعا أنا أم لأطفال اثنين مصابين بالتوحد، اضطراب في التوحد، وأيضا يعانون من يعني عدم اكتمال نمو قشرة الدماغ، مما أدى إلى فقدانهم للبصر. يعني آية ترى بنسبة 20% ومحمد لا، يعني الحمد لله وشكر كفي 100%. أي طبعا أنا تأخرت كلش هواية بتشخيص آية، بسبب أنه أنا أحكي لك هسه آية عمرها 19 سنة، إحنا نحكي قبل نقول مثلا 17 سنة أو قبل 15 سنة ما كان لدينا أي مراكز تشخيص. والغاية اليوم يوجد لدينا في العراق كله مركز تشخيص واحد فقط، هو في بغداد في أحد المستشفيات. وهذا المركز يعني هو الوحيد اللي موجود في العراق، أما في المحافظات فلا يوجد أي مراكز لتشخيص أطفال التوحد.
في كل العراق هناك مركز واحد فقط؟
مركز واحد فقط في أحد المستشفيات الأهلية، أما باقي المحافظات فيعتمدون على الأخصائيين اللي موجودين في المراكز أو في العيادات، وأكثر التشخيصات هي تكون غير دقيقة وخاطئة، وممكن يشخص الطفل بأنه مصاب باضطراب طيف التوحد وعن علم أنه هو مصاب باضطراب ثاني، مو اضطراب طيف التوحد، اضطراب يشبه التوحد لكنه ليس التوحد.
يعني
بالتالي يشخص
يعني
هو توحد.
يعني ما تفضلتي به ربما يتفق مع ما تفضلت به هدى طرابلسي، يعني فيما يتعلق بتجاهل ربما المؤسسات الرسمية عن تقديم الدعم الكافي لهذا يعني لأولئك الأطفال. برأيك ما سبب هذا التجاهل؟ هل هي قلة الدعم ربما؟ هل هناك أسباب أخرى؟ هل هي قلة الوعي ربما؟ هل هي قلة الإمكانات؟
قلة الإمكانات مستحيل، لأن أنا أعيش في بلد غني بالإمكانيات والموارد وكل شيء، لكن ممكن يكون تجاهل أو قلة وعي. لما إحنا حاليا نحاول نوعي بهذا اليوم. أبسط شيء أنا نزلت فيديو أنه هو شنو التوحد. أكثر أنا لما أول مرة عملت مهرجان للتوحد، الناس كانوا يعني منبهرين، لأن ما كانوا يعرفون شنو التوحد. يعني يخاف يتقرب من الطفل، يخاف يمسكه، يخاف يلعب وياه، يخاف يحضنه، يخاف يبوسه، يقول أخاف ما يتقبلني. يعني هو الشخص اللي موجود بالعراق ما يعرف شنو التوحد، يعني عبالة التوحد انه طفل مجنون ولازم انه ما حد ما يتقرب من عنده. فهذا الوعي يعني يمكن الان مثلا اقول مثلا انه هو يتوقع انه هذا الطفل ما بيأمل للشفاء، ما بيأمل انه هو يصير طفل ناجح مستقبلا، مع العلم مثل ما تفضلت الاخت اللي قبلي ممكن انه اكو بعضهم ممكن يكملون جامعات ويتخرجون، ممكن انه بعضهم يبدعون في اشياء معينه
طبعاً.
انا مثلا محمد حاليا عازف بيانو، مؤدي اغاني تراثيه، عازف بيانو هو ما يشوف، هو مصاب بالتوحد، كان لديه فرط حركة بسبب التركيز إنه توجهنا للبيانو لأنه يحب الموسيقى، بدأ يخف عنده هذا التشتت وفرط الحركة والتوحد، وتغير هواية أشياء بي لأن هو عنده مهارة. أكو أطفال عندي بالمركز يعرف يرسم، يعرف يحفظ، عنده مهارة بالرياضيات، يعني أكو مهارات تقدر أنت تنميها يعني تشتغل عليها باتجاه معين، لكن ماكو مكان يستقبلهم. أنا حاليا أخرج أطفال من عندي ممكن يروح روضة، ممكن يروح مدرسة، لكن يرفض المدرسة ما تقبله والروضة ما تقبله، لأن المدرسة تقول لك أنا ما عندي كوادر مهيئة لاستقبال هذا الطفل، والروضة تقول لك أنا ما عندي كوادر تعرف تتعامل مع هذا الطفل.
هل هناك إحصاءات، هل هناك إحصاءات فيما يتعلق بنسبة الأطفال المصابين باضطراب التوحد شيماء أم لا؟
نعم، هو حاليا اكو وفقا لمنظمه الصحه العالميه اللي هي في ديسمبر 2024 اشار انه هناك حوالي من كل 100 طفل طفل يصاب بالتوحد، عدد المصابين بالتوحد عالميا يصل الى حوالي 61 مليون شخص. يعني معدل الانتشار يبلغ 1 من كل 127 طفل طبعا، واكثر الاضطراب منتشر اكثر في الولايات المتحده الامريكيه، كل من 36 طفل يطلع طفل مصاب بالتوحد.
نعم.
فيعني 61 مليون هذا رقم كبير عالميا مصابين بالتوحد في يعني بكل دول العالم.
هل من السهل تشخيص التوحد؟ يعني اسمحي لي أن أقرأ لك هذه الرسالة التي تصلنا من مستمع من مصر، يقول هل الابتعاد عن الأشخاص وعن العمل والتفكير فقط في السفر، هل ممكن يعني أن نشخص ذلك كإشارة على التوحد أم لا؟
لا طبعا لا أبدا، التوحد لا يصيب يعني التوحد يكون موجود بالطفل منذ ولادته، لا يصاب به مؤخرا أنه بعد 3 سنوات أو بعد 10 سنوات، لكن ممكن هذه تكون اضطرابات كآبة أو قلق أو وسواس أو أي شيء ثاني يشخص بها، لكن ليس التوحد.
عندما نتحدث عن اضطراب التوحد، هل هو اضطراب واحد أم هناك درجات مختلفة يعني ومتنوعة أستاذة شيماء؟
سيدي هو طيف، أنه طيف تعرف أنت طيف هو مجموعة من الألوان، فلذلك هو مجموعة من الدرجات وليس درجة واحدة. يوجد التوحد الكلاسيكي الشديد، يوجد توحد نموذجي لا نمطي، يوجد توحد متوسط، توحد خفيف، توحد أعلى من المتوسط، درجات كثيرة للتوحد. سبيرجر اللي مثلا هسه أنا أولادي مصابين توحد سبيرجر اللي هم يكونون أطفال ناطقين ونسبة الذكاء اللي عندهم تكون طبيعية أو فوق الطبيعي. وأيضا أكو يوجد عندنا توحد عالي الأداء اللي موجود عند ابني محمد اللي هو لولا فقدان بصره أنه حاليا في المدرسة يكمل مدرسة طبيعي.
يخلي لك شيماء الهاشمي، نتمنى أن تبقي معنا. أريد أن أعود مرة أخرى إلى هدى طرابلسي. هدى طرابلسي، أنت صحفية، خلال عملك الصحفي هل ترين أن هناك تناول بقدر كافي لقضية التوحد في الإعلام العربي أم لا؟
حقيقة للأسف لا، يعني هو تقريبا تناول مناسباتي.
نعم.
إما كما نعرف اليوم هو اليوم العالمي للتحسيس بهذا المرض، لا أعتقد أنه يوجد يعني توعية كافية. في المقابل أن يوجد يعني قرارات حكومية على أساس مثلا تقديم ومضات تحسيسية وتوعوية في الأعلام للعائلات وللمجتمع على كيفية التعامل مع هؤلاء الأطفال المختلفين، لكن للأسف في الواقع لا نرى نتائج كافية من أجل التوعية والتحسيس.
نعم. طيب أعود إلى شيماء مرة أخرى. شيماء، كيف يؤثر غياب الوعي على التشخيص المبكر وعلى الدعم أيضا؟
غياب الوعي جدا ضروري للتدخل المبكر، بالتالي تخفيف هذه السلوكيات اللي موجودة عند الأطفال بشكل مبكر. وممكن ممكن جدا جدا أن الطفل يكون طفل شبه طبيعي. غياب الوعي يؤثر على الأهل بشكل مخيف، لأن الأم إذا ما فهمت هذه السلوكيات، هي سلوكيات غير طبيعية، ما رح تعرف أبدا أنه هذا الطفل هو طفل مو طبيعي، لأن أكثر الأمهات يتجاهلون هذه السلوكيات باعتبارها أنه لا، هذه سلوكيات تمر بفترة معينة بالطفل، والطفل بعدها رح يكون طفل طبيعي. وكل ما يكبر الطفل كل ما سلوكيات تصير أكثر شدة وأكثر حدة طبعا، وبسبب قلة الوعي وبسبب تجاهل هذه الأشياء وبسبب التليفونات اللي موجودة حاليا، وأيضا الألعاب اللي تثير السلوك العدواني عند الطفل، هذه كلها تزيد من شدة التوحد. أكثر اللي يجون لي المركز هم أطفال مصابين بالتوحد، بالإضافة إلى أنهم مدمنين موبايل، فبالتالي تكون درجتهم جدا عالية في حين أن هي كانت درجة ممكن تكون متوسطة، ممكن أنه أنت تخفف من حدتها، لكن بسبب التليفون أنه الأم تشوف الطفل يهدأ لما يشوف التليفون، أو اللي موجود عندنا في بعض العيادات الطبية المهدئات اللي تعطى للأطفال من عمر 3 سنوات، بسبب أنه هذا الطفل فرط حركة وأنه أريده يقعد، هو طفل انه ممكن تكون، لكن هذا خطأ، لان يعني الطفل بعمر 3 سنوات ممكن يكون حركة استكشافية او استطلاعية، لكن بسبب كثرة المهدئات عند الاطفال يصبح الطفل خامل ومدمن مهدئات. يعني كل ما تزيد شهر يزيد عنده جرعة مال مهدئ، وبالتالي الطفل رح يكون خامل جدا من تريد تجي تعلمه او تدربه، طبعا يكون خامل والام تنطي تليفون ويقعد وانه لا هدأ وصار زين، اذا هذا الطبيب طبيب ممتاز وراح ابقى اراجعه لان طفلي كان ما يقعد وهسه ابني قام يقعد، وبالتالي هو قاعد وغايب عن الوعي والماسك التليفون بيده فتره جدا طويله، وهذا طبعا يعني كله بسبب قله الوعي. احنا كلش نحتاج وعي مثل ما قالت السيدة هدى.
شيماء الهاشمي، اريد ان اقرا لك هذه الرساله التي تصلنا من جيهان من مصر. جيهان تقول: هل المزاج المتعكر للاطفال في عمر 2 قد يعتبر اشاره لاضطراب التوحد ام لا؟
لا، التوحد يشخص اذا كانت هناك 6 سلوكيات فما اكثر بالطفل. لا. عدم التواصل البصري.
ما هي أبرز السلوكيات لو سمحتي أستاذة شيماء؟
عند منادات الطفل باسمه لا يلتفت إليك كأنه لا يسمع، مثل ما قالت ست غادة ممكن أنه تروح تشيك الأذن أنه هو أكو مشكلة بالسمع أم لا. طفل ليس لديه تواصل بصري عند الحديث معه، يعني لا ينظر إلى العين، يحاول دائما يبتعد عنك، لا يوجد علاقات اجتماعية، يجلس دائما لوحده، عنده سلوكيات نمطية مثل أنه يدور هواية حول نفسه، رفرفة الإيد، ممكن أنه أكله يكون محدد، ما يحب يغير أصناف الأكل اللي يأكلها. فهذه أبرز السلوكيات وأهمها وأكثرها هي النطق. يعني حاليا دي يشوفون أنه نطق بس يسألك، يقول لك هو عنده ناطق أو غير ناطق، ممكن يكون ناطق بالبداية ويبدي يفقد المهارات بعد 3 سنوات، هذا نوع من أنواع التوحد. يعني يجي الطفل طبيعي يتواصل بصري مع أمه مع أبوه مع العائلة، لكن بعد 3 سنوات يبدي يفقد هذه المهارات اللي كانت موجودة عنده، حتى النطق.
نعم. اريد ان اعود الى هدى طرابلسي. هدى طرابلسي، يعني نسمع كثيرا عن علماء يعني مصابون بالتوحد، او يعني حتى كمان رياديين، رجال اعمال الى اخره، وكان هناك يعني في نظره عامه احيانا لاضطراب التوحد على انه اعاقه ذهنيه، ولكن في المقابل هناك الكثير من الناس الذين أبدعوا ربما، والذين هم فعلا مصابون بالتوحد. إيلون ماسك يعني كان لديه تصريح شهير قبل سنوات عندما قال: أنني مصاب بالتوحد.
نعم، هذا صحيح. أعتقد أن الكثير يعتقدون أن المصابون بالتوحد هم أطفال أو أشخاص مختلفين، وربما نسبة الذكاء عالية جدا، لكن حقيقة على أرض الواقع هذه المقولة كما قالت الزميلة قبلها يعني النسبة قليلة جدا. يعني الأطفال الذين يمكن القول أنهم يتم إنقاذهم
يعني وجعل حياتهم ربما تكون طبيعيا. يعني في تونس مثلا حسب عملي الصحفي بالإنديبندنت أو غيرها لاحظت أن بعض العائلات الميسورة والأول يعني درجة الوعي عندهم عالية جدا، يكون الطفل أكثر حظ ربما حتى لإتمام دراسته، وهنالك عديد من الأمثلة في تونس الآن شباب، هم شباب فعلا وناجحون في دراستهم الجامعية ولديهم حتى مشاريع. أعرف مثلا زميل صحفي لديه مشروع خاص لإذاعة وهو متوحد وناجح ويستضيف يعني الضيوف. يعني درجة كما قلت أن المجتمع يعني حسب الفئة الاجتماعية كيف يمكن التعامل مع الطفل
وحسب درجة الوعي طبعا.
نعم درجة الوعي، وأيضا ليس الوعي فقط، حتى الإمكانيات الاقتصادية مهمة جدا في دولة ربما إمكانياتها الاقتصادية، ونعيش أزمة اقتصادية كما تعرف، وهنا يعني كل التوكل على العائلات حتى نعم. يمكن لها أن
هدى نعم هدى طرابلسي، كيف يمكننا كأفراد كإعلاميين كيف يمكننا دعم التوعية بهذا الاضطراب بشكل فعال؟ ما المطلوب فعله؟
أعتقد أن هذه التوعية يجب أن تكون شاملة تشمل كل الأطراف المتداخلة في هذا المرض، أو أنا أحب أن أقول هذا الاختلاف. أولا يعني منذ البداية الطفل كما قالت من قبل الأسباب ربما طبية لا يمكن معرفتها بالتدقيق، لكن على الأقل يمكننا التوعية منذ الصغر كيف يمكن التعامل مع وسائل التواصل كالتليفون وغيرها والشاشات الإلكترونية وغيرها. وأيضا أعتقد أنها هي خطة حكومية أكثر من هي خطة إعلامية. كما قلت سابقا يجب أن يكون هناك مشاركة بين كل الأطراف، لربما إعلاميا مثلا في تونس يمكن صارت يعني بعض الأمثلة يعني ومضات تحسيسية كيفية التعامل مع هؤلاء، أو كيفية يعني كيف يمكننا أن لا نجعل طفلنا أن يصل طفلنا إلى طفل متوحد. يعني الأمثلة كثيرة، لكن كما قلت سابقا للأسف ممكن الإمكانيات، أنا دائما أقول في تونس ينقصنا الإمكانيات الاقتصادية أكثر من هي ربما أفكار موجودة خطط موجودة، لكن التطبيق على أرض الواقع يعني هو الصعب.
نعم شكرا جزيلا هدى طرابلسي الصحفية. شيماء الهاشمي تعليق أخير.
نعم
هل لديك تعليق أخير، ربما رسالة للحكومات للمسؤولين للأهالي أيضا؟
والله أتمنى أنه فعلا تكون هذه التوعية مو بس فقط في اليوم العالمي للتوحد تستمر، لأن إحنا محتاجين، لأن الأعداد تزايد والأهل محتاجين دعم معنوي ودعم مادي حتى يقدرون يساعدون أطفالهم، وهذا شيء ما متوفر حاليا في أغلب الدول العربية واللي منها دولتي العراق. وأتمنى من كل أم أنه دائما، يعني أنا أوجه رسالة للأم بالذات، أنه الأم هي أم، هي اسمها، هي تكون المدربة، هي تكون الصديقة، هي تكون الأخت، هي تكون الحبيبة، دائما الأم هي اللي لا تعرف المستحيل. فأول خطوة في نجاح طفلك هو تقبله.
شكرا.
فيا ريت هذه الرسالة تكون توصل لجميع الأهالي.
شكرا جزيلا لك شيماء الهاشمي مسؤولة دار الأطفال للتوحد من بغداد، وجاء الشكر إلى كل الضيفات، هدى طرابلسي الصحفية من تونس، وغادة الحايك مخول رئيسة جمعية الأهل لدعم التوحد في لبنان.
بلعب مع صديق. بشوف العالم من عينيهم بسأل ليش وكيف وين أنا زي من بدي أكون كل ما بلاقي الأجوبة بنفخ منها بالون
يطير مرة فوق الغيم ومرة يهدي بالغارة يمرق حد قلعة عجيبة وبين رفوف دكان تنحارة
مرة بكبر قد الشمس
مرة بنفس
مثلا من كم يوم شفت لمعلم سندي بدر راجع تعبان بس مكيف من مشاويره لبعاد بعيون ونهر عظهره جبل بيحكي معي بكتير لغات حامل خرايط وضايع فيها يقلب بين القارات
كيف
مشيت عطريق القدس طرت ورقصت البرازيل جدفت ابني للسودان شفت الأسوار بأربيل جبت لك غناني وأسرار أكلات وأواعي جداد جبت لك بحر من